العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما ما ذكر من المنع الباقي بعد العقد ولو آن ما، فلم يدل دليل على كونه فسخا لا ينفع بعده الإجازة. كان الكلام فيما أجاب به الشيخ الماتني قدس سره على دليلي القول الآخر في المسألة القائلين ببطلان بيع الفضول للمالك في فرض وجود المنع السابق من المالك، حيث استدلوا بدليلين تقدم الكلام في جواب الماتني على الدليل الأول، وبلغ الكلام فعلا إلى عليكم السلام إلى جوابه قدس سره على الدليل الآخر لهم. وقد أجاب قدس سره على الدليل الثاني بما حاصله أنكم ذكرتم بأن الكراهة الباطنية معمولا تبقى محفوظة بعد المعاملة ولو آنما، وهي هذه الكراهة بنفسها تعد ردا للمعاملة. نحن نقول بأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على أن نفس الكراهة الباطنية رد، بحيث لا تنفعه حتى الإجازة اللاحقة. فما ذكر وما أفيد في الدليل الثاني من مطلبي أن مجرد الكراهة الباطنية يعد ردا للعقد خال عن الدليل، فلا يمكن الاستناد إليه. قال رحمه الله: وأما ما ذكر، أي في الدليل الثاني، وفي بعض النسخ ما ذكره أي المستدل، بيان ما ذكر من المنع، ذلك المنع الباقي بعد العقد ولو آنما، اللي فسرناها وشرحناه في الدرس الماضي بالكراهة الباطنية. قالوا بأن هذه الكراهة الباطنية بعد المعاملة هي باقية محفوظة لمدة ولو آنما، فمع وجود وهذه الكراهة بنفسها رد للعقد للمعاملة، فمع وجود الرد لا تجدي الإجازة اللاحقة لأنها مسبوقة بالرد. الشيخ رحمه الله يقول: هذا الذي ذكر ف فلم يدل دليل على كونه أي كون منع المالك، لا دليل على كون منع المالك فسخا، لا ينفع أو لا تنفع بعده الإجازة اللاحقة. وما ذكره في حلف الموكل، وأما الشاهد الذي ذكروه على كفاية الكراهة الباطنية من ادعاء الوكيل الوكالة على شخص، وذلك الشخص أنكر الوكالة وأنه لم يأذن له في شراء ذلك المتاع، فحيث أن الموكل منكر فعليه اليمين. عندها ذكر الفقهاء بأن الموكل إذا حلف على عدم الإذن انفسخ عقد الشراء قهرا، باعتبار أن الحلف على عدم الإذن أمارة عدم الرضا وكاشف عن الكراهة الباطنية. هذا الشاهد الذي ذكروه وأقاموه على كفاية الكراهة الباطنية فقد أجاب قدس سره عليه أولا بأن أصل المطلب غير مسلم وغير مقبول، وذلك لأن الغرض من اليمين قد يكون لنفي الوكالة لا لانفساخ العقد، قد يكون لنفي الوكالة لا لانفساخ العقد عقد الشراء. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الحلف يوجب البطلان، سلمنا أن حلف الموكل يوجب البطلان، ولكن نقول إن نفس الحلف إظهار الرد وإبراز الكراهة الباطنية، فهو رد قولي، فمن هذه الجهة كان مبطلا. مسلمنا البطلان، فمن هذه الجهة كان مبطلا، بينما بحثنا في نفس الكراهة الباطنية وأن الكراهة الباطنية هل هي بنفسها لا بضميمة الحلف؟ النزاع اللي أمس ذكرناه، البحث اللي موجود بين الفقهاء في ماذا؟ في أن نفس الكراهة الباطنية هل تعد ردا لو ما تعد ردا؟ أصلا ما جبنا طار الحلف، بينما بحثنا في نفس الكراهة الباطنية وأنها هل هي بنفسها رد للعقد أم لم تكن ردا للعقد؟ وعليه فالشاهد الذي ذكرتموه أجنبي عن محل بحثنا، فما أفيد من الشاهد لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله: وما ذكره المستدل شاهدا على كفاية الكراهة الباطنية في حلف الموكل، قال: أولا غير مسلم أصل المطلب، غير تام وغير مقبول، باعتبار أن الغرض من اليمين قد يكون لنفي الوكالة لا لانفساخ العقد. وثانيا لو سلم، قال: لو سلم، أي لو سلم أن الحلف يوجب البطلان، هذا الإبطال من يا جهة؟ قال: فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما أنكره من الموكل، ظهور الإقدام على الحلف في ماذا؟ في متعلق بظهور، ظهور، فمن جهة ظهور الحلف، نفس الحلف هو ماذا؟ هو إظهار الرد وإبراز الكراهة الباطنية، فهو الحلف رد قولي من لسان الموكل المنكر. قال: من جهة ظهور الإقدام على الحلف في رد البيع وعدم تسليمه له، وعدم تسليم الموكل لما أنكره من الوكالة في شراء شيء، فحينئذ نفس هذا الحلف هو رد، هو إظهار الرد، إبراز الكراهة الباطنية، رد قولي. فمن هذه الناحية، فمن هذه الجهة كان مبطلا، ولكن أين هذا من محل بحثنا؟ محل بحثنا في نفس الكراهة الباطنية، هل هي بنفسها تعد ردا للعقد أم لا تعد؟ ومما ذكرنا يظهر، ومن المطالب التي عليكم السلام تلوناها على مسامعكم، يعلم مطلب آخر، وهو أن بيع المكره بعد الإجازة والرضا اللاحق صحيح. بيع المكره مع الإجازة اللاحقة من المكره صحيح. وعندها فلو قلنا بمقالة الرأي الآخر في المسألة، وأن مجرد الكراهة الباطنية تعد ردا للبيع للعقد، لكانت الكراهة الباطنية كذلك في مورد المكره أيضا. هاي المقالة التي تقولونها أصحاب القول الآخر، وأن نفس الكراهة الباطنية، مجرد الكراهة الباطنية تعد ماذا؟ تعد ردا للمعاملة، ردا لعقد البيع، احنا هاي المقالة اذا نريد نسحبها على مورد بيع المكره لكانت الكراهة الباطنية ايضا شنو؟ ايضا كذلك في مورد المكره ايضا. فاذا لابد ألا تكون إجازة المكره مؤثرة في البين، في حين أن الفقهاء بأسرهم يقولون بأن إجازة المكره لاحقا مؤثرة في تصحيح ما أقدم عليه من البيع، مما يعني نقطة شارحة أن الكراهة الباطنية لا تعد ردا. فالقول بذلك لا يعدو عن كونه توهما، أو بتعبير الشيخ الماتني تخيلا. قال رحمه الله: ومما ذكرنا، أي من هذه المطالب اللي تلوناها يظهر هذا المطلب، يظهر وجه صحة عقد المكره متى؟ بعد الرضا اللاحق، بعد الإجازة اللاحقة من نفس المكره. وأن كراهة المالكي حال العقد، الكراهة يعني الباطنية المن للمالك يعني المكره، حال العقد بل كان مكره، فكان مكروه وباطنا، كان قد كره هذا العقد باطنا بعد وبعد العقد. لأن هم شو يقولون؟ يقولون هاي الكراهة تبقى بعد العقد ولو آنا ما. وأن كراهة المالك حال العقد وبعد العقد لا تقدح في صحة بيع وعقد المكره إذا لحقته الإجازة. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن الكراهة الباطنية لا تعد ردا للمعاملة أصلا. وبذلك ينهي قدس سره كلامه في المسألة الثانية. المسألة الثالثة من المسائل الثلاث للبيع الفضولي، مسألة بيع الفضولي مال غيره لنفسه لا للمالك، كما كان كذلك في المسألتين السابقتين. وهذا القسم من البيع الفضولي له مصداقان: المصداق الأول وهو المصداق الغالب، وهو بيع الغاصبين والسارقين أموال غيرهم التي غصبوها سرقوها، فإنهم غالبا يبيعون تلك الأموال لأنفسهم. فالمصداق الغالب لهذه المسألة بيع الغاصب مال غيره، فإنه غالبا ما يبيعه لنفسه. وذا يبيع للمالك الأصلي خمام تعب روحه ورايح سارق وغاصب، فغالبا ما يبيعون الأموال غيرهم بأنفسهم. المصداق الآخر وهو بيع الأشخاص الذين لم يكونوا في الواقع وعند الله تعالى مالكين للمتاع حقيقة، ولكن تخيلوا وزعموا بأنهم مالكون للمتاع، فلذا عندما يقدمون على بيعه إنما يبيعونه لأنفسهم زعما منهم أنهم مالكون للمتاع حينئذ. حكم المسألة، هل البيع هذا بيع الفضول لنفسه مال غيره؟ هل هو باطل من أساسه أم أنه صحيح بإجازة المالك لاحقا، وأن البيع يقع للمالك المجيز، أم الشق الثالث، أم أنه صحيح بإجازة المالك لاحقا ولكن البيع يقع للشخص الفضولي؟ المشهور والمعروف بين الفقهاء في هذه المسألة أيضا أنه بيع صحيح بإجازة المالك، ولكن البيع هذا لا يقع لشخص الفضولي، وشخص الغاصب، بل إنما يقع للمالك الأصلي المجيز. وقد وافق المشهور الشيخ الأعظم قدس سره قائلا: الأقوى فيه الصحة وفاقا للمشهور. ثم استدل قدس سره على الصحة بأدلة أربعة. قال رحمه الله: المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي مال غيره لنفسه، أي لا للمالك. وهذا المصداق الأول، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب. المصداق الآخر قال: وقد يتفق من غير الغاصب، ولكن بزعم ملكية المبيع، بزعم وبتخيل ملكية المبيع. وهذا المصداق الثاني للمسألة نجد أصداءه في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة، قال: كما في مورد، على مثال المن للمصداق الثاني، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعة. من باب الاستذكار نقرأ الصحيحة: عن رجل أو عن الرجل يشتري ثوبا، قلنا المراد من الثوب هنا قماش، عن الرجل يشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا، يعني لم يجعل لنفسه حق الخيار، ثم لما ذهب إلى البيت، إلى الدار، إلى المنزل مثلا، إلى مكانه، كره ذلك القماش، يعني ما عجب ذاك القماش، فأراد أن يرجع القماش عليه من على البائع. فلما راح للبائع طلب منه ماذا؟ أن يقيله الإقالة، والبائع ما أقاله إلا بشرط الوضيعة، يعني أنه آني أقيل لك، يعني أسترجع وأخذ القماشة، ولكن بشرط أن أنقص عليك الثمن. مثلا بايع له بمئة ألف، الآن مئة ألف، الآن مثلا تسعين ألف، عشرة آلاف يقول لي. قال فكرهه منه هذا المشتري، فكره هذا القماش ثم رده على صاحبه، فأبى منه البائع، فأبى أن يقيله إلا بوضيعة. قال عليه السلام لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة فإن جهل. الآن هو خوي ما يجوز، الإمام نهى لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة، فإن جهل. الآن البائع جاهل بالحكم، فإن جهل فأخذه، يعني أخذ الثوب من المشتري بوضيعة، رجع له 90 ألف والعشرة وضعها عنده، فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، يعني باع الثوب منه البائع، باع الثوب لشخص آخر بأكثر من ثمنه ب120 مثلا. قال عليه السلام رد على صاحبه الأول ما زاد، وهذا ذكرناه في وقته. المحل الشاهد وين؟ أن هذا البائع لما أخذ القماش بوضيعة، البيع كان ماذا؟ يعني الأخذ هذا كان باطل، الإقالة كانت باطلة في فقه الإمامية، فهو باعه على شنو؟ على مشتر آخر. كيف باعه على مشتر آخر؟ باعه بزعم باعتبار مكان جاهل، وأصل المسألة فإن جهل فأخذه بوضيعة فباعه، فهو من باع الثوب على شخص آخر بزعم بتخيلي أنه ماذا؟ أنه مالك لهذا الثوب، ولكنه في الواقع وعند الله تعالى كنا شنو؟ لم يكن مالكا. فهذا هو المصداق الثاني علما للمسألة الثالثة. زين من يبيع على ذاك المشتري؟ يبيع علما للمشتري الأول، لو يبيع لنفسه أكيدا يبيعه لنفسه، فصار مصداقا للمسألة الثالثة. قال كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعة. حكم المسألة، قال والأقوى فيه الصحة وفاقا للمشهور. للعمومات استدل قدس سره على القول بصحة البيع في هذه المسألة بأدلة أربعة. الدليل الأول العمومات والإطلاقات التي ذكرناها في المسألة الأولى، قال بالتقريب المتقدم، وهو أن المقتضي للصحة موجود لحصول العقد والمعاملة في البين، وحصول الإجازة والرضا اللاحق من المالك، وأما الماء والمانع مفقود فلعدم اشتراط سبق الإذن. ما عندنا دليل على أن الإذن السابق شنو؟ معتبر في صحة المعاملة، لا، بل يكفي حتى الرضا اللاحق. وأما المانع مفقود فلعدم اشتراط سبق الإذن. فإذا عمومات وإطلاقات الأدلة تشمل هذه المسألة، وكفانا في الصحة دليلا العمومات والإطلاقات. قال رحمه الله للعمومات المتقدمة بالتقريب المتقدم، هذا اللي وضحناه بالتقريب المتقدم. وفحوى الدليل الثاني، فحوى روايات نكاح الفضولي. لو أن عبدا أقدم على نكاح بدون إذن سيده ومولاه، فبحكم روايات أن ذاك إلى سيده إن أجاز جاز، يعني أنه مع الإجازة البعدية مع الرضا اللاحق يصح هذا النكاح. وحينئذ فإذا كان نكاح الفضول لنفسه صحيحا مع الإجازة اللاحقة، فإذا بيع الفضول لنفسه بطريق أو لا يكون صحيحا مع الإجازة اللاحقة. غاية الفرق بين البابين أن النكاح بعد الإجازة يقع لشخص العبد، بينما البيع بعد الإجازة يقع للمالك المجيز. النكاح يقع لشخص العبد المجاز لا للمولى المجيز، بينما البيع لا يقع علما للمالك المجيز. قال وفحوى الصحة في النكاح. الدليل الثالث، قال وأكثر ما تقدم من المؤيدات. الدليل الثالث أن أكثر المؤيدات التي ذكرناها في المسألة الأولى بعمومها أو إطلاقها تشمل المسألة الثالثة أيضا، من قبيل معاملات العامل المضارب في عقد المضاربة، من قبيل معاملات الاتجار بمال اليتيم، بل أن بعض هذه المؤيدات أساسا هو وارد في مورد المسألة الثالثة. إشارة لمن؟ إلى البائع الذي أقال المشتري بوضيعة، أقال المشتري بوضيعة، فإنه عندما يأخذ الثوب بوضيعة ويبيعه على غير المشتري الأول زعما منه بملكية الثوب، إنما يبيعه لنفسه لا للمشتري الأول. فإذا هذا المؤيد أساسا موردا هو وارد وين؟ في مورد المسألة الثالثة، بيع الفضولي لنفسه. فضولي ليش؟ باعتبار أن الإقالة كانت فاسدة باطلة، وهذه المعاملة فاسدة باطلة، والثوب هو ملك المن للمشتري الأول لا للبائع. الدليل الرابع قال مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة. الدليل الرابع صحيحة محمد بن قيس، فإنها ظاهرة صحيحة محمد بن قيس المتقدمة ظاهرة في البيع لنفسه. كيف في البيع لنفسه؟ فإن ابن المولى عندما يبيع مالا من أموال أبيه في غيابه عادة ومعمولا إنما يبيعه لنفسه. لماذا؟ كي يستفيد من الثمن، كي ينتفع من الثمن. فإذا ابن المولى فضولي كما هو واضح، وقد باع شيئا من أمتعة أبيه في غيابه باعه لنفسه، فصحيحة ابن قيس ظاهرة في المسألة الثالثة. قال والإمام عليه السلام في الصحيحة حكم بأن البيع صحيح إذا أجاز الولي، إذا أجاز المولى، إذا أجاز المولى. ففيما نحن فيه إذا أجاز المالك فالبيع صحيح. قال وظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة ولا وجه للفرق. ثم ذكر قدس سره أنه من حيث الحكم بالصحة، من حيث الحكم بصحة البيع في المسألة لا فرق بين المسألتين السابقتين مما كان بيع الفضول للمالك وبين المسألة هذه مما كان بيع الفضول لنفسه. لا فرق بين الموردين من حيث الصحة، وأن البيع صحيح بأي معنى؟ بمعنى الصحة التعليقية، أي أن الصحة معلقة وموقوفة على إجازة المالك، إلا أن جمعا من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم فرقوا بين مورد ما لو كان بيع الفضول للمالك كما هو مورد المسألتين الأولى والثانية، وبين ما لو كان بيع الفضول لنفسه كما هو مورد هذه المسألة. فقالوا في مقام التفريق، فقالوا أن بيع الفضول إن كان للمالك فصحيح مع إجازة المالك، وأما إن كان بيعه لنفسه فباطل من أساسه ولا تنفعه إجازة المالك. وقد ذكروا لهذا التفريق الذي فرقوه بين الموردين ذكروا وجوها خمسة، يعني استدلوا بخمسة وجوه على هذا التفريق تعرض لها الشيخ الأعظم قدس سره مع مناقشته وتعليقه على تلك الوجوه واحدا واحدا. قال رحمه الله ولا وجه للفرق من حيث الصحة من حيث حكمنا بالصحة ما يفرق بين ماذا؟ بينه يعني بين بيع الفضول لنفسه اللي هو مورد المسألة الثالثة، وبين ما تقدم من بيع الفضول للمالك كما في المسألتين الأولى والثانية. يقول ماكو وجه للفرق إلا وجوه، وهي خمسة كما ذكرنا آنفا، إلا وجوه تظهر من كلمات جمع جماعة من الفقهاء. بعض هذه الوجوه مختص ببيع الغاصب اللي هو المصداق الغالب، اللي هو المصداق الغالب للمسألة، وبعضها لا، مشترك بين جميع صور المسائل الثلاثة. صور المسألة يعني بيع الفضول للمالك بدون سبق منع، بيع الفضول للمالك مع سبق منع، بيع الفضول لنفسه. منها هذه الوجوه الخمسة، يأتي الشيخ رحمه الله على ذكرها واستعراضها واحدا واحدا مع جوابه ومناقشته عليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.